أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا أيها الإخوة المسلمون إن مسألة التكفير من المسائل الكبار والقضايا العظام لها آثارها العظيمة فلا يحل لمسلم أن يقدم عليها إلا ببرهان عنده من الله ودليل أوضح من الشمس في رابعة النهار لقد نبه أهل العلم سلفا وخلفا إلى خطورة هذه المسألة وعظم شأنها وما يترتب عليها من آثار وتبعات في الدنيا وفي الآخرة لقد حذر القرآن العظيم والسنة النبوية من إطلاق هذا الحكم من غير تبين ولا تثبت قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قوله فتبينوا أي الأمر المشكل أو تثبتوا ولا تعجلوا المعنيان سواء فإن قتله أحد فقد أتى منهيا عنه. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه. مجرد أنه قال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أيها الإخوة المسلمون لقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفير المسلمين أشد التحذير. فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فقد باء بها أحدهما. قال أبو عمر بن عبد البر فقيه المغرب رحمه الله في كتابه التمهيد قوله فقد باء بها أحدهما يريد أن المقول له يا كافر إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه ولا شيء على القائل له ولا شيء على القائل له ذلك لصدقه في قوله فإن لم يكن كذلك فإن لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم واحتمله بقوله ذلك. وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر. وقال الشوكاني رحمه الله في كتابه السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهار اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أيها المسلمون الكفر حكم شرعي والكافر هو من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس الكفر حقا لأحد من الناس بل هو حق لله تعالى وحده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقصدا نقلت عنه لأن قوما ممن ينتسب للعلم ينسب إليه أشياء باطلة في تكفير المسلمين. قال رحمه الله في فتواه مع أن أحمد يعني الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفر ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم بل صلى الإمام أحمد خلف الجهمية بل صلى خلف الجهمية الذين سنعرف لكم شيئا من أقوالهم صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة لم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الاهتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم يعني إذا كانوا حكاما. وقلت لكم ستعرف أقوال شنيعة جدا من أقوال هؤلاء الجهمية والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما يحدث من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموهم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان فيجمع. وهذا هو الفقه، وهذا هو العلم، وتلك هي البصيرة، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين. انتهى كلامه رحمه الله. الجهمية هؤلاء كفرهم 500 عالم كما قال ابن القيم في نونيته، وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، ولكن هذا على وجه الجملة. ومن أقوالهم الفاسدة أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يوصف بالسميع ولا يسمى بالسميع ولا البصير ولا العليم ولا الحكيم ولا الخبير. أنكروا كل أسماء الله وكل صفات الله إلا الوجود المطلق، ومع الوجود قالوا الله ليس فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. يعني المعنى أنهم أثبتوا عدما محضا. ومع أن الإمام أحمد نفسه وشيخه الشافعي رحمه الله كانوا يقولون نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى في الله عز وجل ولا نحكي قول الجهمية، ومع ذلك أحمد رحمه الله لم يكفر أعيانهم، يعني الشخص بعينه، وكان يصلي خلفهم مع أنهم سجنوه وجلدوه رحمه الله في سجنهم من أجل أن يقول بقولهم، فلم يقل. ولما اجتمع به فقهاء بغداد ليأخذوا منه كلمة في الخروج عليه الخروج عليهم أبى وقال: أيها الناس، الدماء 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 الدماء، يعني احذروا الدماء احذروا الدماء. هذا أحمد بن محمد إمام أهل السنة والجماعة في زمانه رحمه الله. وللوقوع في التكفير يا عباد الله أسباب كثيرة، أختصر منها على سببين. أولا الجهل المركب، والجهل عند العلماء قسمان: جهل بسيط وهو أن يجهل الإنسان ويعلم أنه جاهل، وهذا أمر هين إلى حد ما. والثاني وهو الأعظم وهو الجهل المركب، وهو أن يجهل الإنسان ويجهل أنه جاهل، يعني يظن أنه عالم، فيتصدر الأمة في نوازل عظيمة لو وقعت في عهد عمر لجمع لها فقهاء الصحابة، لجمع لها فقهاء الصحابة، يعني أنه جاهل ويجهل أنه جاهل. وهذه الصفة أعني الجهل المركب من أبرز صفات الخوارج الذين كانوا أول من تولى وزر التكفير في هذه الأمة، حيث كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا صهر رسول الله علي بن أبي طالب الذي تزوج بنته فاطمة ووالد الحسن والحسين، كفره الخوارج. فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين وغيرهما: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. والترقوة هي العظمة أعلى الصدر، يعني لا يفقهون، يقرؤون وعندهم عبادة ولكن لا يفهمون، فإياك أن تغتر بعبادتهم وصلاتهم وقراءتهم، لأنهم قوم قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أدين السماء طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه. وقال عنهم: كلاب النار. وقال عنهم كما عند مسلم: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وقال عنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: قتل ثمود، يعني شر قتلة. وبهذا استدل جماعة من أهل العلم على كفرهم، كما هو رواية عن الإمام أحمد واختيار سماعة الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الخوارج كفار. وإن كان الأظهر والله أعلم، وهو قول جمهور أهل العلم وجمهور الصحابة، أنهم فساق وليسوا بكفار. السبب الثاني عباد الله من أسباب هذا التكفير الذي انتشر بالجملة للحكام والمحكومين للصالحين والطالحين، عدم لزوم غرز العلماء. الذي كم نبهناكم إليه يا أولياء الأمور. ساق الخطيب البغدادي بإسناده إلى الإمام ابن قتيبة البيهوني رحمه الله تعالى في كتاب الخطيب البغدادي نصيحة أهل الحديث، قال ابن قتيبة: سئلت عن قوله: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدتهم وعجلته وسفره واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. ومع السن الوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. انتهى كلامه رحمه الله. أو ما يدري هذا الذي يكفر رجلا مسلما أو امرأة مسلمة الآثار المترتبة على قولك فلان كافر؟ وخذ يا عبد الله ما ذكره الفقهاء جميعا في مصنفاتهم وكتبهم فيمن حكم عليه بالردة والتكفير. أولا، إذا قلت فلان كافر معناه أن دمه حلال يجوز قتله. في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. يعني يا ولاة الأمور، أيها المسلمون، إن الشريعة الإسلامية العظيمة عظمت أمر الدماء التي ربما لا يبالي بها التكفيريون. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بل كل الشرائع وليس الإسلام فقط اتفقت على ذلك. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها يعني بالعفو فكأنما أحيا الناس جميعا. فكيف بنفس المسلم إذا أزهقت بغير حق؟ قال الله تعالى متواعدا بخمس عقوبات عظيمات على من قتل مؤمنا بغير حق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأخرج الإمام الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما وابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وأخرج الترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أهل السماء والأرض لو اشتركوا في دم المسلم لأكبهم الله في النار. وأخرج أبو داود وصححه الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط، وفي رواية فاعتبط بقتله، يعني فله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثانيا من الأثر المترتبة، وانظر أيها الجاهل يا من تتسرع بتكفير المسلمين على تكفير الرجل المسلم والحكم عليه بالردة، لا يقبل منه عمل، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء، ولا يقبل منه أي عمل. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثالثا: لا يعامل كموتى المسلمين إذا مات، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار والدعاء له. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. رابعا: يفسخ نكاحه، لا بد أن تتركه زوجته، فلا تحل له أن يجامعها وأن يأتيها. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأيضا لا يجوز أن يكون وليا لامرأة مسلمة. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. خامسا: ما هو يصير فيئا للمسلمين ولا يرث ولا يورث، يصير ماله حلال للمسلمين، يؤخذ ماله ويقسم على المسلمين. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الآية. وإذا مات لا يورث ولا يرث قرابته المسلمين. أخرج أصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. سادسا: لا تؤكل ذبيحته، لأنه يشترط في الذبيحة أن تكون من مسلم أو كتابي. سابعا: الخلود في النار، إذا حكمت عليه بأنه كافر فمعناه أنك تقول فلان مخلد في نار الجحيم. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا أمل له قط في الخروج من النار. قال الله عز وجل: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسئوا فيها ولا تكلمون. وقال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومن يطيق هذه الأحكام كلها يا عباد الله، من يطيق هذه الأمور العظام كلها فيفتي بكفر فلان، هذا لا بد من الرجوع فيه الى العلماء والى القضاة، ولأن تخطئ في العفو 100 مرة خير من أن تخطئ في التكفير 1 مرة فتبوأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ومن الأمور التي تؤدي إلى هذا التكفير وإلى هذه الفوضى وإلى هذه الدماء والأشلاء فتاوى بعض المضللين، فهذا أحدهم يقول: في اليوم 4 من شوال 35,400 يقول: بعد جمع المعلومات ودراسه لها فقهيا وشرعيا، فان عبد الفتاح السيسي الخائن مرتد عن الاسلام وكافر، وادلتي انظر الى ادله التكفير والرده، وادلتي هي اختراق طائره يهوديه خارجه من الكيان الصهيوني مجالنا الجوي في رفح فقتلت ناس مصريين، هكذا يقصر اناسا مصريين من اهل سيناء الابطال الشجعان الذين كثيرا ما حاربوا من اجل مصر، وخير دليل على ذلك تفجيرهم لخط الغاز الذي يصل الى اسرائيل اكثر من مره، الى ان قال: وكل من يعاون السيسي كافر ومرتد مثله، وكل من يعاون السيسي كافر ومرتد مثله، فهذا تكفير بالجملة، وهذا قول وجد المنيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا رويبضة آخر مدعي للسلفية وهو ياسر برهان يقول كما في الشبكة المعلوماتية بصوته، يقول: الحكام المعاصرون ليسوا ولاة أمور شرعيين، لا الذي مضى يعني مبارك ولا من قبله، لا الذي مضى يعني مرسي ولا الذي قبله يعني مبارك ولا الحالي يعني عبد الفتاح السيسي، هكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا أدري من ولي أمره إذن. وقال في كتابه فقه الخلاف، وللأسف وننقل عنه حرفيا بأمانة، وللأسف ومن أراد أن يراجع فليراجع، وللأسف أن البعض من أبناء الصحوة يرى هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، يعني الحكام يسميهم دعاة على أبواب جهنم، يرى هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ولاة أمور شرعيين. وقال في نفس المرجع فقه الخلاف أيضا: إننا نؤمن أن من تولى بمقتضى الدساتير والقوانين الوضعية أنهم ليسوا ولاة أمور شرعيين، بل هذا في حال الحكام. وأما عن بلدنا مصر، ما هي؟ أهي إسلامية أم كفرية؟ أهي دار كفر أم دار إسلام؟ استمع لبرهان ماذا يقول في فتاوى الجمعة في شهر رجب 31,400 عن سئل عن رفض مجمع البحوث الإسلامية لجمع الزكاة وإعطائها للدولة، فقال برهاني: أحسنوا، هكذا أحسنوا، لا لأن هذا النظام لا يجوز، يعني جمع الزكاة وإعطائها للوالي، لا لأن هذا النظام لا يجوز، ولكن لأن الدولة دولة غير إسلامية، ولكن لأن الدولة دولة غير إسلامية. ما عكس الدولة الإسلامية إلا الدولة الكفرية، فالدور دوران، إما دار إسلام وإما دار كفر. إذن فأبشروا عباد الله بطاعة جديدة وهي الهجرة في سبيل الله من مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الله إن هذا لخطف عظيم، خطف جل أن يسمع الشباب ويتربوا وهم في الحزب، والله الذي لا إله غيره كلهم على هذا الفكر وكلهم على هذا المعتقد، كلهم على هذا المعتقد، لا يجاوزه أحد، كأنه قرآن ووحي نزل من عند الله، كأنه قرآن نزل به جبرائيل، كلهم سمع وطاعة، لهذا المنكر ولا في الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي فتاوى القوم التي تؤدي للاغتيالات والقتل والثورات والاعتصامات. ومما ننبه إليك أيها الإخوة وأخيرا هذا الحادث المريب العجيب هو اغتيال 12 رجلا من الصحفيين وإصابة 11 في باريس يوم الأربعاء 7 من شهر يناير الجاري. هذا الحادث الذي أعلنت داعش مسؤوليتها عنه لا علاقة له بالإسلام ولا بالجهاد في سبيل الله وليس من الجهاد في سبيل الله في شيء، بل هو عبث وفساد، حيث أن هذه الاغتيالات لا دليل عليها من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أفتى العلماء، بل هي ضرب من الصد عن سبيل الله. وكم حذرنا المسلمين من هذه الجماعة المنحرفة داعش التي هي إحدى فرق الخوارج المالكين، فإن ما يفعلونه ليس من الإسلام بشيء، بل هو من الصد عن سبيل الله. وليت الأمر وقف عند هذا وإن كان خطبا جللا، ولكن امتد قتلهم إلى حتى الموحدين المسلمين، فعند هؤلاء لقد امتد القتل عند هؤلاء إلى أبناء الإسلام كما حدث قبل هذا الاغتيال بيوم أو يومين، قتل جنود من بلاد الحرمين في منطقة عرعر شمال المملكة العربية السعودية. فالقوم أعني الخوارج سفهاء الأحلام، ما أيسر أمر الدماء عندهم مع ما سمعتم من الأدلة على حرمتها. فليس الأمر جهاد في سبيل الله، وإنما والله هو صد عن سبيل الله. فاتقوا الله عباد الله، وحذروا أبناءكم من هذه الأفكار المنحرفة والفتاوى المضللة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رجل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. لا بد أن نحصن أبناءنا وأن نعلمهم منهج السلف الصالح في التعامل مع الولاة وفي التعامل مع الناس. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعفو عنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا. اللهم وفق ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أيده بتأييدك وانصره بنصرك في الخير والهدى والرشاد يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم انصر أهل السنة واحفظهم وارحمهم يا رب العالمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.